إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبين يدي الإجابة على الأسئلة أذكر نفسي وإخواني بأهمية العبادة في هذا الشهر، وأن الله سبحانه وتعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأن الله تعالى خلق الزمان والمكان والإنسان واختار. ومن أراد أن يعرف فضيلة هذا الشهر فلينظر إلى الأشباه والنظائر كما يقول الفقهاء، فكما أن الله تعالى اختار من جنس البشر الأنبياء، واختار من بين الأنبياء الرسل، واختار من بين الرسل أولي العزم، واختار من بين أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، فإنه خلق المكان واختار، فاختار مكة والمدينة وبيت المقدس، وفضل هذه البلاد على غيرها، وكذلك خلق الله تعالى الزمان واختار. فمن أراد أن يعرف فضيلة هذا الشهر بالجملة فليعلم أن فضل شهر رمضان على غيره من الأشهر بمثابة فضل محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من البشر، وبمثابة فضل مكة على غيرها من سائر البقاع والسقاع. فهذا الشهر هو أفضل الأشهر، فضل بليلة فيه هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. وقد ذكر الفقهاء مفاضلة بين العشر الأوائل من ذي الحجة التي يكون العمل الصالح فيها خيرا من الجهاد في سبيل الله، وبين العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان. فقال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف: إن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة خير من أيام، أي العمل الصالح في هذه الأيام خير من العمل الصالح في أيام العشر الأواخر من رمضان، والعمل الصالح في ليالي العشر الأواخر من رمضان خير من العمل الصالح في ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. العبادات منها ما يكثر الحسنات، ومنها ما يرفع الدرجات، ومنها ما يحط الخطيئات، ومنها ما يصلح القلوب، وأجلها وأرفعها منزلة عند الله سبحانه وتعالى ما يحقق المعية الخاصة لله من الله لفاعلها، فيشعر المرتكب لهذه العبادة أنه مؤيد بتأييده، وأن الله سبحانه وتعالى معه وينصره المعية الخاصة. وفي الصيام جميع هذه الحسنات، فلا تسأل عن الأجور، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ضمن حديث طويل فيه قوله سبحانه في الحديث الإلهي قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لله المثل الأعلى، أرأيتم لو أن رجلا عنده مجموعة من العمال ووضع عليهم وكيلا أو رقيبا وأناط له محاسبتهم، فأعجبه واحدا منهم فقال لهذا الوكيل: هذا العامل اتركه، أنا الذي أحاسبه، أنت لا تحاسبه. فلا يوجد نبي مرسل ولا ملك مقرب يعرف مقدار ما أعد الله للصائم الحسنات، لقوله تعالى في هذا الحديث: فهذا الأمر إليه، فحسنات الصائم موكلة إلى الله تعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه كما عند النسائي بإسناد جيد، قال له موصيا: عليك بالصوم فإنه لا ند له، وفي رواية: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. لا يوجد عبادة تماثل الصوم. وفضل الصوم ليس فقط يعود على صاحبه، وإنما للصوم أثر على المجتمع بعامة، وأثره متنوع. ومن أهم ما ورد في ذلك من أحاديث ما ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. فالصوم علاج، ليس علاجا بدنيا فقط. من وجد في نفسه حسدا أو غلا أو حقدا، وكما يقول العامة يجد أن عينه فارغة لا ينظر للناس بطمأنينة وراحة بال، وإنما يحسدهم ويجد في نفسه غلا عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر علاج هذا المرض، وما أكثر هذا المرض، يذكر علاج هذا المرض فيقول صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر، أي شهر رمضان، صيام شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يذهبن هذه الأمراض. فالصوم كله خير وكله بركة من جميع النواحي في الدنيا والآخرة. فالصوم عبادة عظيمة جليلة، أرجو الله أن نكون أن نفهمها أولا، وأن نكون ممن يعرف أهمية هذا الشهر. وسيأتينا في الأسئلة ما ينبغي أن يشغل الوقت به إن شاء الله تعالى في الصيام. جاءت أسئلة كثيرة من بلدان متعددة عن الصيام، وأخص هذا المجلس والمجلسين القادمين بإذن الله تعالى عن فقه الصيام، سأنتزع الأسئلة التي تخص الصيام، وسأرجئ الكلام عن فقه العيد وصدقة الفطر والاعتكاف إلى المجلس الأخير إن شاء الله. جاءت جملة أسئلة عن الهلال، فمثلا هذا أخ من تركيا يسأل، يقول: إذا كانت الدولة التي أعيش فيها تثبت دخول رمضان وخروجه بالحساب الفلكي، ماذا أفعل؟ هل أصوم مع الناس أم أصوم مع الدولة؟ وهذا أخ أيضا من كندا يقول: ينوي المركز الإسلامي في المدينة حيث أدرس أنا وغيري الكثير من الطلبة المسلمين الاعتبار في بداية الشهر المبارك بالحسابات الفلكية، فهل في هذه الحالة لي أن أخالف وأخذ بالرؤية علما بأنه قد لا يقوم بالترقب إلا أنا والقليل من الناس، وعلينا أن نوافق الناس في الصيام بناء على الحساب الفلكي. ثم يقول الأخ علاء من كندا ملاحظة: الحساب الفلكي يقول بأن الصوم يبدأ يوم الاثنين القادم، وجزاك الله خيرا. وهذا أخ من ألبانيا أيضا يسأل عن الموضوع نفسه، يقول: اختلف طلبة العلم في ألبانيا في مسألة بداية شهر رمضان ونهايته، هل يتابعون في ذلك المشيخة الإسلامية في إعلانها أم لا؟ ومن المعلوم شرعا أن هذا الأمر يثبت برؤية بصرية للهلال، ولكن عندنا للأسف المشيخة التي تتولى أمور المسلمين تعتمد على الحساب الفلكي إلى آخر كلامه. في الشرع دخول رمضان يثبت من خلال طريقين اثنين: الطريق الأول رؤية الهلال بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والثاني إتمام شهر شعبان، إتمام شهر شعبان لما ثبت في البخاري برقم 1909 وفي صحيح مسلم برقم 1081 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ثم قال: فإن غم عليكم أي الهلال فأكملوا شعبان 30. هذا لفظ مسلم: فإن غم عليكم الهلال فأكملوا شعبان 30. هاتان الطريقتان الشرعيتان لإثبات هلال رمضان. ورؤية الهلال هلال رمضان خلافا لسائر أهلة سائر الأشهر يثبت برؤية شخص مسلم عاقل ضابط عدل، شخص واحد ذكرا كان أم أنثى، حرا كان أم عبدا، لما ثبت عند أبي داود برقم 2342 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تراءى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه. وهذا الحديث أفرده الخطيب البغدادي بجزء جمع فيه طرقه وقد طبع أكثر من مرة، وهو حديث صحيح له شاهد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه الطرق الشرعية: من رأى الهلال ولو كان شخصا واحدا وكان ضابطا بالمواصفات المذكورة فهذا بإخباره تثبت رؤية الهلال وعليه يثبت دخول الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما مر آنفا: صوموا، والخطاب للمسلمين لعموم المسلمين في كل البلاد في كل الأزمنة، صوموا لرؤيته، صوموا لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته، أفطروا لرؤية هلال شوال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هنالك رواية ما ينبغي أن تنسى ونحن نتكلم في هذا المقام وفي هذا السياق، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا إلا لرؤيته، لا تصوموا إلا لرؤيته. وهذه الرواية فيها حصر وقصر على إثبات الصيام برؤية الهلال. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته فقط، وإنما قال أيضا لا تصوموا إلا لرؤيته، لا تصوموا إلا لرؤية الهلال. لكن يا ترى الحسابات الفلكية والمعارف الدنيوية واستخدام الآلات الحديثة في ضبط رؤية الهلال، هل هذه تهدر؟ الذي أراه بعد التأمل أن هذه المسألة أخطأ فيها اثنان، والصواب وسط بين الطرفين. أخطأ فيها من جعلها بديلا عن الرؤية البصرية، وأخطأ فيها من أهدرها وأهملها بالكلية. لو أن العلم بحساباته وآلاته ومسلماته قرر أن الهلال لم يتولد، فجاءنا رجل فقال رأيت الهلال، والعلم يقول يستحيل أن تقع الرؤية، فحينئذ نقول هذا الرائي لا توجد فيه صفة الضبط، ليس بضابط، والضابط لا يعتمد على خبره. الفقهاء يقولون من ادعى على آخر دعوى يعسر وقوعها في العادة فإن القاضي يهملها ويهدرها ولا يقيم لها وزنا. لو جاء قاضي رجل فقير بيع خضرة السوق، قال ترى اليوم جاءني الملك واشترى مني 2 كيلو بندورة وبقي 5 قروش وما أعطاني 5 قروش، ايش القاضي يقول له؟ اغرب عني، لا وزن لدعواك، لأن دعواك في العادة مستحيلة، في العادة هذه الدعوة غير موجودة، فكيف إذا كانت الدعوة تخالف العلم، تخالف الحقائق؟ بعض الناس يقول رأيت، تعال تفضل أرنا ماذا رأيت، ننظر وينظر، يقول رأيت وهو لم يرى. هل يا ترى الشرع يعلق صيام المسلمين برؤية وهمية لمثل هذا الشخص؟ فالحسابات الفلكية واليقينيات والمسلمات من خلال الأدوات والوسائل العلمية العصرية تجعلنا نفحص خبر هذا الثقة. أما لو أن الحسابات الفلكية أو الرؤية بغير الرؤية العينية قالت الهلال تولد، ولكن تولد الهلال لا يمكن مع تولده أن يرى بالعين المجردة، فماذا نقول؟ العبرة بالرؤية البصرية أم العبرة بالحسابات الفلكية؟ العلم يقول الهلال تولد ولكن لا يمكن لأحد أن يراه، فهل نصوم ونتابعهم؟ الجواب لا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا إلا لرؤيته، لا تصوموا إلا لرؤيته، ونحن لم نرى وبالتالي لا نصوم. وإن قالت الحسابات الفلكية إن الهلال قد يتولد، فالحسابات الفلكية قد تثبت تولد الهلال، ولكن مع إثباتها لتولد الهلال تقرر أنه لا يمكن أن يرى بمجرد العين، وحينئذ نحن أسعد وقلوبنا مطمئنة تماما بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندور مع ألفاظه بل نمتثل أمره ولا نقدم بين يديه، فنحن ندور مع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من خبر. والحمد لله في هذا العام ثبت الهلال واجتمعت الرؤية البصرية مع الحسابات الفلكية، والخلاف يقع في بعض الملابسات والمداخلات كما ذكرت، لما العلم يثبت التولد ولا يمكن الرؤية بالعين فحينئذ نحن أسعد بالنظر بالعين، وكذلك لما يتوهم بعض المخبرين فيزعم الرؤية والعلم يقول الهلال لم يتولد بعد، حصل في بعض السنوات كما أخبرني بعض المسؤولين عن جمعية الفلك الأردنية، زارني مسؤول منهم وأخبرني أنه قد حصل في بعض السنوات إعلان عن صيام وبلا شك وبيقين وبلا أدنى ريب أن الهلال ما تولد بعد، وأن هذه الرؤية مستحيلة وهي في قواعدنا بل في مسلماتنا وثوابتنا التي لا تقبل الشك، هي هذا كله وهم. فإذا استعنا بالوسائل الحديثة على إثبات وهم من زعم الرؤية فهذا يستدعي منا أن نتثبت زيادة وأن ننظر، وحينئذ يمكن أن لا يهدر مثل هذه الآلات. فمن الخطأ الاستقلال بالحسابات الفلكية، ومن الخطأ عدم الرصد بالرؤية البصرية، ومن الخطأ الاعتماد على الحسابات الفلكية استقلالا. أما لو كانت استئناسا وكانت الرؤية البصرية هي الأصل فلا أرى في ذلك مانعا إن شاء الله تعالى. من الفروع التي تلزم في هذا الباب ونجيب بهذا على مجموعة من الأسئلة، رؤية اختلفت الرؤية في البلاد، في بلاد المسلمين ماذا نفعل؟ الأصل في الصيام أن يكون واحدا والخطاب لجميع الأمة، ولا عبرة باختلاف المطالع، وجل الحدود الموجودة اليوم حدود حادثة، والأصل في هذه الأمة أنها أمة واحدة، وما كان يسع السابقين يسعنا. لا يمكن للذي في الرمثة يصوم في يوم والذي يصوم في درعة يصوم في يوم آخر، لا يمكن، إلا أن يكون الهلال قد تثقف، إلا أن يكون الهلال مثقفا وعارفا باتفاقية سيسبيكم كما يقولون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول إخواني الأصل في الرؤية واحدة، لكن لو وقع خلاف فكل يصوم مع بلده، فإن وقع الخلاف في الأمة فلا نوقع الخلاف في كل بلدة من البلاد. فقد ثبت عند أبي داود برقم 2324 وفي سنن الترمذي برقم 697 والحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فالصوم يوم تصومون، فأنت إذا كنت في بلد هم صوام صم معهم، سافرت فذهبت بلد آخر أنت منهم، فإذا أفطر القوم الذين أنت بينهم أفطر. يا شيخ كيف أفطر؟ أنا أكون قد صمت في بعض الأحيان 28 يوم. نقول لك يجب عليك أن تقضي يوما، إذا لم تصم الشهر العربي أقله 29، فإذا كنت في بلد، وبهذا أجيب أيضا على مجموعة من الأسئلة والجواب الذي أجيب عليه سأسقطه، إذا كنت في بلد ثم انتقلت لبلد آخر وكان خلاف في بداية الصيام بين البلد الذي بدأت به الصيام والبلد الذي انتقلت إليه تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى على إثر هذا الحديث: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس، الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس، الناس صاموا صم، الناس أفطروا افطر، إن ذهبت فإن صمت أقل من 29 يوم يجب عليك القضاء، فإن صمت فوق 30 لك الأجر، أديت الواجب وزيادة. إن صمت فوق 30 فقد أديت الواجب وزيادة. تبقى مسألة: ترى الناس الهلال، فرأى رجل الهلال وحده فأخبر فلم يعبأ بخبره، فهل له أن يصوم وحده؟ الجواب لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون. إلا في صورتين: الصورة الأولى إذا كان هذا المسلم هو الوحيد، هو المسلم الوحيد في هذه البلدة، فالصوم يوم تصومون أصبح هو، لا يوجد غيره. وفي الصورة الثانية إذا وقع اختلاف شديد بين المسلمين ولم تثبت أكثريتهم على شيء، فهو أسعد بالذي رأى، فهو أسعد بالذي رأى. والأصل أن تجتمع كلمة المسلمين في الصيام. السؤال الثاني:
إذا المسلم في بلد كفر يعيش، يعني المسلم اللي يعيش في بلد كفر، المسلم يعيش في بلد مسلم، إذا كان في بلد المسلم يعني يصوم مع المسلمين في بلد الكفر.
الذي يقرره العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى يقول: متى ثبت الصيام في مكة يثبت الصيام على جميع المسلمين. هذا كلام العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. يقول أخ من تركيا: ما حكم استخدام إبرة الأنسولين لمريض السكر في نهار رمضان، وهذه الأقراص التي توضع تحت اللسان لأصحاب الأزمات القلبية؟ نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. ولأخينا السائل: هل هذه من المفطرات؟ الأخ يسأل عن أمرين: الأمر الأول الأقراص التي توضع تحت اللسان تفاديا للأزمات القلبية الحادة، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها تحت اللسان بوقت قليل، ويحملها الدم إلى القلب مباشرة، وبسببها بإذن الله تعالى وضع الله فيها خاصية أن هذه الأزمة تزول. فهذه لا هي طعام ولا هي شراب، ولا في معنى الطعام ولا في معنى الشراب، ولا تصل إلى المعدة، فهذه إن شاء الله تعالى لا شيء فيها. ولكن الواجب اجتناب بلع ما بقي من آثارها إن وجد شيئا في حلقه، إن وجد شيئا على إثر بقايا يسيرة، إن وجد شيئا في حلقه فالواجب عليه أن يلفظه وألا يدخله جوفا، وهي إن شاء الله تعالى ليست من المفطرات. أما إبرة الأنسولين لمريض السكري فمن المعلوم عند الأطباء أن إبرة الأنسولين إبرة جلدية تعطى أو تنفذ إلى الجسم عبر مسام الجلد، فهي أشبه ما تكون بالدهونات، أشبه ما تكون بالدهونات والاغتسال بالماء، وهذه ليست من المفطرات. الإبرة الغذائية المحضة والإبرة التي تعطى في الوريد، لأن الطعام يتحول إلى دم كما هو معلوم، فالإبرة التي تعطى بالوريد والإبرة الغذائية الخالصة هذه هي التي تفطر، على خلاف كبير بين أهل العلم فيها. ويعجبني كلام للشيخ محمد بن إبراهيم في الجزء الرابع من فتاويه صفحة 187 و188 يرى فطرها بعد توقف طويل وتأمل شديد في هذه المسألة. والإبر الوريدية إبر يندر وجودها في الصيدليات الخاصة، هي غالبا موجودة في صيدليات المستشفيات العامة بخلاف الإبر العضلية. الإبر الوريدية تكون في المستشفيات ولا تكون في الصيدليات العامة غالبا. وأما الإبر العضلية فهي إن شاء الله تعالى في دائرة العفو ولا شيء فيها. أخ من الأردن يقول: رجل أفطر بعذر عدة أيام ثم جاء القضاء، فهل الواجب عليه في القضاء متابعة الصوم أم لا؟ رجل مرض مرضا يبرأ منه أو صام أو سافر سفر قربة أو سفر حلال غير سفر الحرام، سفر الحرام لا يجوز لمن يسافر للحرام أن يفطر، أما من سافر سفر قربة كالعمرة أو صلة الرحم أو سفر حلال مثل التجارة أو شم الهواء سفر حلال فأفطر ثم جاء القضاء أفطر 5 أيام، فهل يجب القضاء؟ الجواب لا، لأن القاعدة عند العلماء ما أطلقه الشرع نطلقه وما قيده نقيده، والله قال فعدة من أيام أخر، فهل ربنا قيد العدة بالتتابع؟ لا، فالله سبحانه وتعالى أطلق ولم يقيد. وقد علق الإمام البخاري بصيغة الجزم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال في عين المسألة، قال: لا بأس أن يفرق، الذي يريد أن يقضي لا بأس أن يفرق. فهذا الصائم أو المريض الذي يريد أن يعيد فلو أراد القضاء على غير التتابع وفرق في القضاء فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. أخ من الأردن يسأل عن حكم استخدام البخاخ للصائم الذي يعاني والعياذ بالله تعالى من صلى العافية، الذي يعاني من أمراض في صدره والصدر قد يضيق بسبب المعاصي نسأل الله العفو والعافية، وقد يضيق بسبب أمراض معينة، فبعض الناس يعاني من ذبحة صدرية أو من مرض الربو فيشعر الشعب الهوائية قد ضاقت فيتعاطى جرعات مما يسمى البخاخ، فاستخدام هذا البخاخ يفطر أم لا؟ المسألة تحتاج إلى معرفة البخاخ الذي يستخدم. فالبخاخ أقسام، فالنوع الأول يقولون يسمونه بخاخ البودرة، ويقولون هذا النوع من البخاخ أغلب المادة التي فيه تتحول مباشرة إلى الرئة ولا يدخل فيه شيء أبدا للمعدة، ويبقى شيء يسير تحت اللسان، وهذا الشيء اليسير الذي يبقى تحت اللسان يجب مجه ورفضه، فهو ليس بطعام ولا بشراب ولا يدخل المعدة، وإنما مباشرة يتجه إلى الرئة ويوسع الرئة، فبخاخ البودرة هذا لا يفطر. في نوع آخر يسمونه بخاخ الغاز، وهذا يذهب أكثره إلى الرئة، ويتكثف شيء يسير منه فيذهب للمعدة، وهذا الشيء اليسير يقولون هو أقل من الماء المتبقي في الفم عند المضمضة بعد لفظ الماء. لما تتمضمض وتلفظ الماء يبقى الشيء يسير، هذا ينزل على المعدة، وهذا قطعا في دائرة العقل. الذي يتمضمض ويلفظ الماء يبقى شيء لا يذكر في فمه، فيقولون بخاخ الغاز يبقى شيء أقل يتكثف وينزل المعدة، وهو أقل من الماء المتبقي على إثر المضمضة، وهذا إن شاء الله تعالى لا يفطر. في نوع ثالث من أنواع البخاخات، وهو البخاخ الذي يستخدم عبر الجهاز، وهذا الجهاز يوضع فيه الماء ويكون الماء هو الأغلب، ويوضع فيه الكورتيزون، ويوضع فيه الفولتالين، والفولتالين مع الكورتيزون يكون قليل، ويكون الغالب للماء، وهذا يستنشقه المريض، وهذا يذهب أقله للرئة وأكثره يذهب للمعدة. هذا الغاز الجهاز البخاخ الذي يستخدم على الجهاز وتوضع فيه مواد، العلماء تجريبيون علماء الطب يقولون هذا قليل منه يذهب للرئة والأكثر يذهب للمعدة، وهذا في محل نظر والاحتياط. أرى أن الذي يستخدم هذا النوع وهذا الداء غالبا يكون مزمنا، فأرى الذي يستخدم هذا النوع من الأجهزة التي توسع الشعب الهوائية أرى أن يدفع الفدية يطعم، ولو أكمل صومه فأرجو الله أن يتقبل منه، لكن بحكم أن جل هذه المواد وفيها الماء يذهب للمعدة، فالقول بفطره قول له حظ من النظر، ولعله هو المعتبر، مع التنويه والتنبيه على أن المريض الذي يحتاج لمثل هذا العلاج له أن يفطر، له أن يفطر ولا شيء عليه إن شاء الله. أخ من مصر من بنها يقول: هل يترك طلب العلم في رمضان للانشغال بالعبادة؟ أرجو الإجابة بشيء من تفصيل. الهدي خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقول نحن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس كلاما يذكر، وإنما هذا واقع، فهديه وهدي أصحابه والعلماء والصالحين أنهم كانوا ينقطعون للعبادة في رمضان. رمضان حرمنا ربنا في نهاره من ملذاتنا وشهواتنا، من الطعام والشراب وإتيان النساء، وأشغل ليلنا بالقيام، منعنا من الشهوات، وحثنا في الليل على طول القيام. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قيام حسناء، كما كانت تقول عائشة: فلا تسأل، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. الطول معروف، والحسن يعني يطول ويجود الركوع والقيام والسجود. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان ركوعه صلى الله عليه وسلم بمقدار قيامه، وقيامه من الركوع بمقدار ركوعه، وسجوده بمقدار قيامه، وهكذا. والذي يقرأ باب قيام رمضان في موطأ مالك يقول غير واحد من التابعين: كنا، وكان هذا في عهد عمر وبعده، ننصرف من صلاة القيام ونستحث الخدم على المسارعة في إعداد طعام السحور. ويقول بعضهم: كنا نعتمد على العصي من طول القيام. ويقول آخر: كنا نرى أن الإمام إذا قرأ في 8 ركعات سورة البقرة فقد قصر، إذا قرأ سورة البقرة في 8 ركعات كنا نرى أنه قد قصر، ما طول الصلاة. هذا حالها، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الهدي الموروث الذي ورثه الصحابة. لكن لا يمنع، فلله الحمد الجنة 8 أبواب، لا يمنع أن ينوع أو أن يحرص الإنسان على بعض الأشياء. فالزهري مثلا رحمه الله تعالى كان يقول: رمضان لقراءة القرآن وإطعام الطعام، إطعام الطعام، أدخلت إطعام الطعام وقت لابد أن تأكل، فاحرص وأن تأكل أطعم غيرك. ومن فطر صائما فله أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إيش فطرت صائمين؟ الأجر لك وأجرهم لا ينقص. وكان مالك إمام دار الهجرة إذا أقبل رمضان أمسك عن تحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي مع القرآن. وكان قتادة رحمه الله تعالى إذا أقبل رمضان يقرأ القرآن في كل سبع، فإذا دخل العشر الأواخر كان يقرأ القرآن في كل 3، لما يأتي العشر الأواخر كل 3 يختم ختمة، وقبل ذلك كل 7. فرمضان لهذا، رمضان شهر عبادة وشهر طاعة، شهر القرآن، شهر الإحسان، شهر الإطعام. إذا كان جبريل تدارس القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة، وفي العام الذي قبض فيه تدارسه معه 2، كان النبي جوادا لكنه كان جواده يشتد، جوده يشتد في رمضان. فهذه عبادات وطاعات ينبغي للمسلمين بعامة ولطلبة العلم بخاصة أن يحرصوا عليها. أخ من الجزائر يقول: ماذا يجب فعله إذا تزامن مرض المسلم في بلد الكفر وطلب منه الطبيب الكافر أن يفطر في نهار رمضان؟ مسلم كان في بلاد كفر يدرس أو يتعالج، فطلب منه الطبيب الكافر أن يفطر. على هذا السائل أو على المسلمين بعامة أن يعلموا ليس كل مرض، ليس كل ما يسمى مرضا يقع به الفطر. فالمرض الذي لا يؤثر ولا يضعف ولا يضر ويتساهل الناس فيه العادة ولا يقطعهم عن أعمالهم، الموظف لا ينقطع بسببه عن عمله، فهذا لا يفطر بسببه. مثل صداع يسير، ومثل ألم ضرس، ومثل زكام خفيف، فهذه لا يقع فيها الفطر. إذا كان يترتب على المرض مشقة ولا يتضرر المريض فالأحسن أن يصوم ما لم يقطعه عن واجب، أما إن ترتب عليه ضرر فالأحسن أن يفطر، فإن اشتد الضرر حتى ربما يقع الهلاك فالواجب أن يفطر. فالمريض مرض مزمن كأصحاب القرح ومرض السكري وغسيل الكلى، ويأتينا سؤال ويأتينا جواب مفصلا عن غسيل الكلى، الذي إن صام صاحبه يتأثر تأثرا شديدا، وقد يضعفه وقد يصل الإضعاف إلى درجة الهلاك، فحينئذ الواجب على الإنسان الفطر، ولا يجوز له التلبس بالصوم. والله تعالى أعلم. أخ من الجزائر أيضا يقول: لدينا مسجد يوجد فصل بين النساء، يعني النساء يصلين في مصلى خاص، يوجد فصل بين النساء والرجال، هل يمكن إعلام النساء بسجود التلاوة في صلاة التراويح مثل قول الإمام هنالك سجدة في الركعة الثانية؟ لما قلنا خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى هديه في شيء أم في كل شيء؟ في شيء أم في كل شيء؟ في كل شيء. اثبتوا على هذا، اثبتوا على هذا، لا تغيروا. أيهما الأفضل، النساء يصلين في نفس صحن المسجد في مؤخرة الصف أم يصلين في مكان منعزل بعيد؟ أيهما الأفضل، أن يصلين في صحن المسجد خلف الصفوف؟ هذا هو الأفضل. لا يمكن أن نكون أورع وأتقى من رسول الله وصحبه صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يعزلهم، فكانوا يتابعون الإمام بالنظر، فإن سجد للتلاوة تابعوه بالنظر فسجدوا، ينظرون للصفوف المتأخرة. ولذا خير الصفوف، خير صفوف الرجال أوله وشرها آخره، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. المرأة لما تأتي مبكرة أين تقف؟ في آخر صف، والتي تأتي بعدها تصف أمامها، بخلاف الرجال الذي يأتي مبكرة من الرجال يقف خلف الإمام، فتبقى الصفوف تتصل حتى تصبح آخر صفوف الرجال أقرب شيء على آخر صفوف النساء، آخر صفوف الرجال تصبح أقرب شيء على أول صفوف النساء، فكانت أول صفوف النساء شرها إذا كان ذلك في الصلاة، فما بالك في سائر ميادين الحياة والأعمال إذا كان الأمر كذلك في الصلاة؟ فكيف في سائر ميادين الحياة؟ ولذا كان الإمام قديما إن سجد للسهو النساء يتابعن الإمام بالنظر، يتابعن الصفوف، فإن سجد الناس سجدنا، أما إن غلب على ظن الإمام أنه إن سجد للتلاوة فإن تشويشا شديدا يقع في الصلاة، فأخبر بسبب قطع التشويش لا تعبدا بهذا الإخبار، فلا أرى فيه حرجا. وهذا يكون في الأماكن التي يقل فيها معرفة أماكن السجود، أما إمام يوجد في مكان الناس يعرفون السجود والسجدات، وهذا غالب حال المسلمين اليوم، فالعلم ظاهر والقرآن ليس بخفي على أحد، فالذي أراه أن يتعلم الناس وأن يتدربوا أن ينتبهوا لسجود الإمام من غير الإخبار، إذ سأرجع فأقول: وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. وهديه لما كان يسجد ما كان يخبر، وهديه صلى الله عليه وسلم لما كان يسجد ما كان يخبر، فالإخبار يكون جبرا لضعف وإزالة للبس وقطعا لتشويش، لا تعبدا، لأنه لو كان تعبد لورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يسأل يقول: رجل أسلم في نهار رمضان ماذا عليه؟ رجل جاءنا بعد صلاة الظهر قال: أنا أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إيش نقول له؟ نقول له نعتك للمغرب، واليوم هذا يقضيهم لا يقضيه؟ أرجح أقوال العلماء أنه لا يقضي، يمسك سائر يومه وفعل الواجب عليه ولا يقضي هذا اليوم. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح الإمام البخاري برقم 2007 وفي صحيح الإمام مسلم برقم 1136 في صيام عاشوراء وكان واجبا على المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليمسك سائر يومه أو فليصم بقية يومه، ومن كان منكم مفطرا فليصم بقية يومه. وكان عاشوراء في ذاك الوقت واجبا عليهم، فمن لم يبلغهم وجوب عاشوراء إلا بعد الفطر فالنبي ماذا قال؟ قال: فليصم سائر يومه، ولم يوجب عليهم الإعادة. فحال المسلم الذي أسلم وقد أكل في أول النهار وكان كافرا فأسلم في وسطه، حاله من حيثية وجوب إمساك ما تبقى من سائر اليوم كحال من بلغه وجوب عاشوراء وقد أكل. والذي أراه أن هذا حال من أصبح وقد أفطر وهو لا يعلم بدخول رمضان، فعلم بدخول رمضان فنقول له: أمسك باقي نهارك باقي نهارك وصومك صحيح ولا شيء عليك. هذا الذي أراه، والمسألة فيها خلاف كما هو معتاد، لكن أقرب إلى مقصد الشريعة والأقرب إلى النص الوارد في عاشوراء هذا الأمر، والله تعالى أعلم. أخ يسأل: هل الحقن الشرجية تفطر؟ هذه مسألة قديمة وليست بحديثة، ولكن الحديث والجديد في المسألة أن العلم يفصل لنا اليوم مع وجود التشريع ومعرفة الطب معرفة تفصيلية قد يسعفنا في معرفة أرجح الأقوال. فمثلا الناظر في كتب الفقهاء يجد أن الأئمة الأربعة الأئمة المتبوعين المقرر في مذهبهم أن الحقن الشرجية تفطر، ويجد الناظر في المطولات من كتب الفقهاء أن بعض المالكية واختيار ابن حزم في المحلى الجزء السادس صفحة 203 وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون بأن الحقن الشرجية لا تفطر. من قال بالتفطير قال الحقن الشرجية تصل إلى الجوف، ويقولون القاعدة غير المعتاد حكمه حكم المعتاد، فليس من غير المعتاد أن يصل إلى الجوف إيش؟ أن يصل إلى الجوف إيش؟ من طريق الشرج، أن يصل طعام أو شراب، هذا غير المعتاد. يعني أسألكم سؤالا حتى نؤكد قاعدة غير المعتاد يعامل معاملة المعتاد: لو أن رجلا وقف على رأسه فشربه في خاصية في المعدة تمص الماء؟ لا يوجد خاصية. يوجد خاصية. هل من شرب وهو على واقف على رأسه يصل الماء إلى معدته؟ يصل. هل يفطر؟ يفطر. يفطر. فالجماهير قال الحقنة الشرجية تصل للمعدة، وحكم غير المعتاد يعطى حكم المعتاد ما دام انتهى أنها تصل إلى المعدة. وقالوا إدخال شيء إلى الدماغ عبر الأنف وله جرم عن قصد بالشم، إذا كنتم تقولون بالفطر، فإدخال شيء للجوف عبر الشرج من باب أولى. ومن هذا الكلام يظهر جواب سؤال أيضا أسقطه، هل الدخان مفطر؟ اللي بيتعاطى السجاير لفطر؟ لفطر. بل وجدت في الموسوعة الفقهية الكويتية الإجماع على الفطر، مع أني واجد عند متقدمي الشافعية عند أول ظهور الدخان بعضهم يقول لا يفطر، لكن هذا خطأ، لأن الدخان له جرم، وهذا الجرم يدخل إلى الجوف عن عم وتقصد بخلاف غبار الطريق، فهذا مدخن يفطر. قالوا وكذلك الذي يتعاطى الدخان عن طريق الأنف اللي يسمى الصعوط، الصعوط دخان لكن يتعاطى عن طريق الأنف، فهذا أيضا يفطر. قالوا إذا كان الذي يتعاطى عن طريق الأنف ويصل الدماغ مفطر، فالذي يتعاطى عن طريق الشرج ويصل الجوف من باب أولى. هذا قول جماهير الفقهاء. شيخ الإسلام وقبله ابن حزم وبعض أصحاب الإمام مالك يقولون بعدم الفطر، لأنهم يقولون هذه الحقن لا تغذي، بل بعض الحقن تستفرغ ما في البدن من طعام أو شراب. والمسألة إذن قائمة، أنه هل هي مغذية، هل تصل إلى المعدة أم لا تصل. لو أردنا نتكلم مستعينين بالطب ممحصين الخلاف الواقع، نقول فتحة الشرج متصلة بالمستقيم، والمستقيم متصل بالقولون، والقولون متصل بالأمعاء الغليظة، وامتصاص الطعام والشراب يكون عبر الأمعاء الدقيقة وليس عبر الأمعاء الغليظة، لكن الأمعاء الغليظة قد يقع من خلالها امتصاص. ولذا هذه الحقنة إذا فيها من الطعام أو الشراب ما يجعل الأمعاء الغليظة تمتص هذا الطعام أو هذا الشراب فهي مفطرة، وإلا فلا. فالذي أراه التفصيل، وقد سمعت هذا التفصيل من الشيخ العثيمين في دروسه في بيت الله الحرام، وإن مال في كتابه الذي له من اسمه نصيب كبير الشرح الممتع في الجزء السادس صفحة 381، مال إلى أن الحقن الشرجية لا تفطر بالطلق، لكنه في درسه في بيت الله الحرام ذهب إلى هذا التفصيل، أن الأطباء إن قرروا أن هذه الحقن فيها طعام وشراب والأمعاء الغليظة توصلها للمعدة وتغني عن الطعام والشراب أفطرت، وإلا فلا. والله تعالى أعلم.
شيخنا البخور اللي له جرم،
عفوا
البخور اللي له جرم إذا استنشق،
لكن هو لا يتقصد أن يدخله، هو لا يتقصد أن يدخله. طيب نختم بسؤال أخير لعلنا عطلنا، نتابع الإجابة إن شاء الله في سبتنا القادم. أخ من الجزائر يقول: كيف نرد على من يلزم الناس بالإمساك قبل الأذان الثاني بنحو 10 دقائق أو أكثر بزعم الاحتياط للصوم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر وبين سحوره والأذان مقدار 50 آية؟ أفيدونا بارك الله فيكم. وذلك لأن أئمة المساجد عندنا إلا من رحم الله ألزم الناس بذلك. هذا أثر من آثار التحريف والاستدلال بقطعة من الحديث بحيث يكون في القلب والعقل نتيجة جاهزة، وتنظر في الأدلة لتصل إلى النتيجة الجاهزة التي عندك، ولا تنظر في الأدلة بتجرد فتصل إلى حيث أوصلك الدليل. فالسني مذهبه استدل ثم اعتقد، والبدعي مذهبه اعتقد ثم استدل. السني مذهبه النظر في الدليل بتجرد، فحيث أوصلك الدليل قلت به، والبدعي عنده شيء سابق، عنده معتقد سابق. كان بين سحوره والأذان مقدار 50 آية في البخاري من حديث أنس برقم 1291 وفيه صحيح مسلم برقم 1097، لكن الحديث له سياق. يقول أنس: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، من السحور للصلاة. فيقول الراوي عنه: كم كان بين الأذان والسحور؟ سحر قام الصلاة، ثم سئل: كم كان بين الأذان والسحور؟ إذن الأذان المراد الأذان الأول. الأذان الأول بينه وبين السحور قال 50 آية، بين الأذان الأول والسحور 50 آية. ثم لأن أول الحديث يقول تسحر وقام للصلاة، فإذن بين الأذان والسحور 50 آية، المراد بالأذان الأول، لأنه مجرد ما فرغ قام الصلاة. فالقول أن الإنسان ينبغي أن يمسك بمقدار 50 آية هذا في قلب وفهم خطأ للحديث، بدلالة ما ثبت عند البخاري برقم 2091 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون من سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتسحر في أهلي ثم أمشي المسجد مباشرة فأجد النبي ساجد مباشرة بعد السحور، كان يصلي. وهذا يؤكد ما ذكرناه في آخر دروسنا من صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في صلاة الفجر بغلس بظلمة، وكان يخرج منها بإسفار. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقتها في وقت الظلمة. وأما القول بالإمساك عن الطعام قبل الوقت فهذا يخالف الآية: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فما لم يتبين لك الخيط الأبيض الفجر الصادق فلك أن تأكل وأن تشرب. وكذلك عموم ما ورد وسيأتينا من أحاديث فيها فضل التبكير في الفطر والتأخير في السحور. ويعجبني في هذا المقام ما قرره خاتمة أمراء المؤمنين في الحديث الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني الغزاوي من غزة، حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من عسقلان المتوفى سنة 852، فله كلام عجيب. اسمعوا ماذا يقول في فتح الباري. يقول: ومن البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان في زمن من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان. هذا في زمن ابن حجر يقول: ومن البدع المنكر في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدث أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة، والدرجة ربع ساعة. هذا الإمساك المزعوم جعلهم يؤخرون المغرب ربع ساعة لتمكين الوقت زعم، فأخروا الفطرة وعجلوا السحورة وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. فخيرية الأمة المحمدية بتمامها وكمالها مرهونة بتعجيل الفطر، فإن أخر الفطر كثر الشر وقل الخير، والله المستعان. كذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. فتمكين الوقت والإمساك قبل الوقت ليس من السنة في شيء، بل هو من الزهد البارد الذي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبه. يذكرني هذا الزهد بما يذكر في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل أنه سمع رجلا يقول: أكلت اليوم زيتونة أو نصف زيتونة، فقاله الإمام أحمد: يا هذا دع عنك هذا الزهد البارد، هذا زهد وهذا ورع بارد، أكلت اليوم زيتونة أو نصف زيتونة. فتمكين الوقت لا يوجد شيء يسمى وقت إمساك، وواجب أن نعرف وأن نقيم الأدلة على دخول الوقت، فمتى قام الوقت وتبرهن دخول الفجر أمسكنا، وما قبل ذلك أكلنا، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكرا. بالنسبة للي بجالس مدخنين مثلا في رحلة عمرة في الباص، في ناس يكونوا مفطرين بدخن، فهل اللي بيشموا دخان
ليس عن عمد؟ هل يدخل جرم جوف؟ ليس عن عمد، ما في حرج.
بارك الله فيك. الذي ينام
خلال كيف الحال؟
طيب إن شاء الله.
الله يعزك.
كيف الصحة؟
اشتاق لك.
الله يبارك فيك.
أسأل عنك. الله يكرمك.
الله يبارك.
يجوز دفع الزكاة للأخت أو الزوجة أو البنت الفقيرة الزوجة من الأب ليدها ولا ليد زوجها؟
لا، البنت لا تعطى، لو بقيت في بيت أبيها لا تعطى
لزوجها،
لكن لا هو أن يقول لابنتي هذه مال لأولادك ولزوجي إن كان زوجه والأولاد فقراء.
والعمة والخالة
ما بأولى، ثبت في حديث الحاكم عند الحاكم ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة على ذي الرحم صدقتان، صدقة وصلة. فأنا لما أعطي بنت أختي ولا عمتي ولا خالتي رحمي من غير من يكون فرعا عني غير الولد والبنت، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. أنا اليوم بعطي ابني 1000 دينار أقول له أعطيني يوم، ما في حرج. فالشرع جوز لي أن أخذ ما أعطي للولد، لذا منعني أن أعطي زكاة حتى لا أرجع فأخذه، أو جوز لي أن أعطيه ثم جوز لي أن أخذه، فأصبحت حالة الشرع.
مش شرط
للزوج. 1000 دينار زكاة ثم أقول أعطيني إياه.
يعني مش شرط للزوج، مش شرط أعطي للزوج، زوج أختي.
لا يلزم أعطي للزوج، بس البنت تحب أعطية الأهل. البنت لما أبوها ولا أخوها يعطيها ترجع على دار زوجها، تكلم مع زوجها مع أقارب زوجها: أبوي يعطاني، أخوي يعطاني، تحب هذه العطية. فهي ما تفهم هذه العطية هي عطية أهل، يا بنتي هذه ليست لك،
يا أختي هذه العطية ليست لك، هذا شيء أوجبه الله لك، لا يلزم تدخلها زكاة، أنت فهمها زكاة. هذا المال لبيتك تصرفيه على بيتك، تأكلين كسائر أفراد الأسرة، أما تأخذ 1000 دينار وخليها لهم مثلا وتشتري فيها ذهب أو تشتري شيء تخص نفسها كأنها عطية والد، لا.
سؤال في نفس الموضوع، إذا أب أعطى أولاده هبة بالتساوي يعني عدل بينهم، فطلب من واحد يرجع له المال اللي أعطاه إياه من واحد من دون الباقي،
يجب أن يعوضه بمقداره شيء آخر حتى يقع العدل، الله أعلم.
يعني يرجع له،
يرجع له، لكن يجب أن يعوضه بشيء آخر حتى يقع العدل.
من اللي عوض؟
الوالد. الوالد لابد أن يعدل. تفضل.
معلش شيخ سامحني، السؤال كالتالي، أنا طلعت من لوس أنجلوس الساعة 11 بليل يوم الخميس، وصلت إلى هونغ كونغ يوم السبت الساعة 7 الصباح، فالجمعة انقرضت لفارق الوقت، وللطول الرحلة 14 ساعة، فارق الوقت 16 ساعة.
لو غير الجمعة،
يعني رحت الجمعة الآن، يعني رحت أنا على المسجد أصلي الجمعة، وجدت أنه اليوم السبت، مع صليت الفجر في
الطيارة، وما صليت الطائرة إلا خمس ركعات.
نعم تابعت
خمس أيام،
خمس صلوات، تابعت 3 صلوات فقط،
3 صلوات.
نعم عفوا، صليت الفجر فقط، لأنه طلعت الساعة 11 في الليل، سرعة
الطائرة ضيع الوقت،
16 ساعة فرق التوقيت و14 ساعة اللي هو طول المدة، طول الرحلة، لأن الجمعة انقرض نهائي، وصمت اللي 29 يوم لأني تابعت مع السعودية، يعني كنت رجعت السعودية 29 يوم.
ما عليك شيء. ولو صمت احتياطا حسن. العجيب أن الإمام السيوطي له رسالة مطبوعة في كتاب الحاوي الفتاوي، اسمها التطور الجلي في تنقل الولي. يفترض أن الولي له كرامة يتنقل من بلد لبلد، وكل الصور أجاب عليها في هذا الافتراض. علماءنا السابقين ما تركوا شيئا.
كرمك الله، الخير.
الله يكرمك.
الذي ينام طيلة نهار رمضان هل يقضي ولا هل يجزئه؟
أفضل.
الذي ينام من قبل الفجر إلى بعد الغروب في رمضان.
يجزئه من حيث الجزاء، لكن لنا كلمة حول ترك الصلاة في رمضان في سؤال نأتي إن شاء الله.
شيخنا رجل داعى زوجته في نهار رمضان بدون أن يجامح، وأنزل.
أفضل.
رجل داعى زوجته في نهار رمضان بدون جماع وأنزل الرجل، ماذا عليه؟
أيضا تأتي إن شاء الله، يأتينا الأمر مفصل.
شيخنا دعاء القنوت في رمضان
يأتينا الكلام عن القيام، تفصيل القيام والقنوت فيه يعني، ما نكرر.
الصف الأول في مسجد الحرام أنا صراحة لم أجد للآن كلام يشفي، يعني
في رسالة للإمام علي القاري ما زالت مخطوطة، اسمها الفضل المعول في فضل الصف الأول، وكان إماما في بيت الله الحرام هو، فهو يفصل كيف الصف الأول يكون في بيت الله الحرام. وبعد تأمل وجدت أن وضع الإمام في بيت الله الحرام يختلف من صلاة لصلاة، فليس في كل الصلوات، والذي خلف الإمام هو الصف الأول على امتداده. إذا كان شيخنا الله يرحمه على الرغم من إنكاره وضع الخطوط في المسجد، إلا أن وضع الخطوط في بيت الله الحرام لأن الصف دائري، فكان يرخص في ذلك حتى يستوي الصف.
بس كان الصف الأول شيخنا لو ما يلتقي، يعني يسار مع اليمين ما يلتقي، كل واحد يكون جهة،
وهذا خلل من مساواة الصف. إذا أنا قلت لو وضع بلتا
لف لف وذاك لف لف الثاني،
ما يقابله حكم،
قد ينتهي للكعبة،
ما يقابله حكم والله.
لو انتقل من بلد إلى بلد، صارت بلد منتقل بلد آخر، فزاد يوم واحد يوم شهر 30 أو 29،
زاد الفضل، لكن هو يفطر حيث يفطرون، فإذا أنا ذهبت وهم صائمون لا يجوز لي أن أخالفهم أشد عنهم،
يعني خش الحال
لك يوم زائد.
أنا كثرت عليك، ذكرت في ترجمة الشيخ تقي الدين الهلالي إنه الترجمة للمصحف في مجمع الملك فهدي مختصرة من 13 مجلد.
صحيح.
أين هي؟
موضوعة، موضوعة قديما، هي لشريكه في الترجمة اللي هو
صديق حسن
باكستاني، موجود حي الآن مرزق، رجل كبير سن، الذي اسمه موجود في الرجل هذا مطبوع، بس طبعا نادر.
جزاك
الله
خير.
كيف الحال؟ ان شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يكرمك.
اين نجد؟ وين نجد؟
نادر. لكن موجود. انا لا تقول انجليزي. طيب.
أكثر من
يكون حياك الله يا اخي، مرحبا كيف الحال؟ الله يحييك. في على وجهك حديث، تفضل.
في المانيا كل جاليه من بلد معين يفطر يسمى حسب بلده، البلد الواحد
في البلد الواحد. ايش مره اخرى
ايش تذكر؟ مثلا في كل جامع جاليات يفطر يسمى حسب البلد اللي هم اتوا منه، مصريين حسب مصر، سوريين حسب سوريا.
رايت هذا في هولندا؟
نعم، هولندا والمانيا.
اي رايت هذا للاسف. هذا جهل وعدم اجتماع كلمة.
كيف السبب؟
السبب جهل وعدم اجتماع كلمة، لا يوجد قائد يقوده، جهة معينة تذكره، جهة معينة تتبنى قولا يقطع فيه الخلاف. ولذا هم يصلون العيد كل على بلده، المسجد الواحد يصلوا العيد ثلاث مرات. هذا للأسف. هذه الفرقة التي أخبرنا عنها أنه من يعيش منكم وسيرى اختلافا كثيرا. فالعلاج عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. اجتماع السنة والاجتماع على سنة الخلفاء ما يوقع الخلاف.
في ألمانيا هولندا في غيم ما تشوف الخمر،
ويوم ما ترى النبي أخبرنا فإذا غم عليكم فأكملوا.
هذا
الله أكبر. طيب جزاك الله خير، السلام عليكم ورحمة.